الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوان في الله، وجاء الفائدة والتواصي بالحق والنصيحة لله والعباد، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميع صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن، إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم فود على دعوتهم لي في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل جميعا من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتواصين بالحق والصبر عليه، إنه سبحانه سميع قريب. وعنوان المحاضرة كما اقترح النادي الجهاد في الإسلام، وهذا العنوان رآه النادي ولم يستشرني فيه، ولا شك أنه موضوع مهم، وقد أوضح العلماء حكمه وبينوا تفاصيل الكلام فيه في كتاب القضاء وفي أبحاث الإفتاء، وأفرده وكذلك في أصول الفقه، وهكذا أفرده جمع من أهل العلم بمؤلفات، وبينوا أن الاجتهاد في الإسلام لا باقي لم يغلق باب، وقد غلط من زعم أن باب الاجتهاد مغلق، ولا فرق في هذا بين من قاله في القرون الوسطى أو قوله أو بعده، فكله قول خاطئ لا وجه له. بعد أوضحت الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة أن باب الاجتهاد مفتوح، فالواجب ولازم لأهل العلم، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية هذا هو الاجتهاد. العالم الذي قد توافرت فيه أدوات الاجتهاد عند النزاع يجب عليه أن ينظر إلى الأدلة ويرد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله العظيم وإلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. وهكذا قوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هذا ايضا دعوه الى الاجتهاد والنظر في مسائل الاخلاف، وان الواجب على اهل العلم ان يردوا ما اختلفوا فيه الى حكم الله، وهذا هو نفس الاجتهاد. وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد واخطا وله اجر. وهذا هو نص في الاجتهاد، وليس هذا تشريعا خاصا بعصره عليه الصلاة والسلام، ولا بعصر التابعين، ولا بعصر أتباع التابعين، ولا بعصر آخر، بل هو عام لجميع العصور إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا هذا. هو تشريع عام للمؤمنين، يجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه الله والرسول، وأن يردوا خلافهم إلى حب الله. والاجتهاد نوعان، نوع مطلق ونوع خاص. أما المطلق فله شروط معلومة عند أهل العلم، ومعناه أن العالم الذي توافرت فيه الشروط وذلك بعلمه الواسع لكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وعلمه بآثار السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وعلمه باللغة العربية وبقياس وشروطه، عليه أن ينظر في مسائل الخلاف ولا يتقيد بباب أو بابين أو مسألة أو مسألتين، بل واجب عليه في جميع مسائل الخلاف ألا يقلد، بل يجب أن ينظر ولا يتقيد بالمذاهب الأربعة. والقول بأنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالمذاهب الأربعة قول لا وجه له، قول مردود على قائله. المذاهب الأربعة هي مذاهب علماء أربعة من أهل العلم والإيمان، هم الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام أبو عبد الله محمد بن الشافعي، والإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء من خيرة علماء المسلمين ومن أئمة الهدى، ولكن ليس الحق محصورا فيه، وإنما اشتهروا بالعلم والفضل والنظر في الأحكام واقتباس المعاني والأحكام من الأدلة وإجابة السائلين، فانتشرت علومهم وصار لهم أتباع فاشتهرت هذه المذاهب. وإلا فهناك غيرهم علماء لا يجوز إهدار أقوالهم كالثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية ومن قبلهم كبار التابعين ومن قبلهم وأفضل منهم من الصحابة، فلهم أقوال وآراء قد يكون بعضها مخالفا لما عليه الأئمة الأربعة. والمقصود من ذلك أن الواجب على أهل العلم الذين تتظاهر فيهم شروط الاجتهاد أن ينظروا في مسائل الخلاف وفيما جد من المسائل التي لم يعرف لأهل العلم فيها كلام، فينظروا فيها ويوضح حكمها من الأدلة التي أوضحها أهل العلم، ويلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والفرق بالأصل حسب الأدلة التي بلغت العالم. ولا يجوز أبدا بوجه ما أن يعرض عن ذلك وأن يقلد فلانا وفلانا، ليس هذا بجائز، والله قد أعطاه علما وفهما وعقلا، وليس من الجائز أن يهجر عقله وعلمه وفهمه ويقلد غيره. بل الواجب على أهل العلم أينما كانوا وفي أي عصر كانوا أن يجتهدوا في المسائل الواقعة التي لم يعرف فيها كلام للسابقين، وهكذا في المسائل التي تنازع فيها الأئمة وخفي دليلها، تعالى أهل العلم أن ينظروا فيها وأن يضيقوا مجال الخلاف مهما أمكن، وأن يقدموا لأهل عصرهم ولتلاميذهم أرجح القولين أو الأقوال وأقربهما أو أقربها للدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو القياس الجلي أو غير هذا من وجوه الاستدلال المعروفة حتى يكون طلابهم والمسلمون في أصلهم على بينة من الحق الذي يجب الأخذ به في المسائل التي جدت أو خفي حكمها. وقد يكون الاجتهاد مقيدا لا مطلقا وهذا أيضا لا بأس به. وقد يكون العالم لم يتوسع في النظر في مسائل العلم وحصر جهوده في نوع من العلوم أو فن من الفنون وبذل في ذلك وسعة كفن الفرائض أو الأوقاف أو الجهاد أو غير ذلك. وقد يكون أيضا حصر اجتهاده في مسألة أو مسائل معينة كمسألة الجد والإخوة المواريث والغلقة والهدمة أو مسائل أخرى، فيكون هذا الاجتهاد مقيدا خاصا لا مطلقا وهو صحيح أيضا ومعتبر، ولا حرج على العالم في ذلك أن يجتهد في المسائل التي استطاع أن يعرف أدلتها وأن تتوفر لديه شروط الاجتهاد فيها وأن يبين ما ظهر له من حكم الله في ذلك. وقد أوسع العلماء الكلام في ذلك، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام وغيره، قد ألف في هذا السيوطي رسالة أيضا، وكتب في ذلك الشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم. المقصود أن من أراد التوسع في ذلك فكل موجود بحمد الله، وفي إمكانه أن ينظر في ذلك وأن يستفيد من ذلك بفائدها الجامعة. ولكن يهمني هنا أن أبين لإخوان الحاضرين أن الاجتهاد بابه مفتوح، وأن الواجب على أهل العلم سلوك هذا دخول هذا الباب وسلوك هذا المسلك، وأن يتقوا الله في ذلك، وأن يقدموا لإخوانهم المسلمين ولتلاميذهم بوجه أخص ما ظهر لهم من الحق بأدلته الواضحة من كتاب أو سنة أو غيرهما مما تؤيد به الأحكام ويقوى به ما تنازع فيه الناس حتى يترجح أحد القولين أو الأقوال. والأصل في هذا ما تقدم من قوله جل وعلا: فإن زلزلتم من شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، ومن قوله سبحانه: والصلاة ومن شيء حكمه إلى الله الآية، ومن قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير هذا من الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الحكم الحاكم اجتهد الحديث كما تقدم. أما فليس من أهل العلم الواجب عليه سؤال أهل العلم، لا يجوز له أن يفتي في شرع الله بغير علم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان سبحانه في هذه الآية العظيمة أن القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، هذا يدل على عظم التحريم وشدة الخطر في القول على الله بغير علم. ولهذا قال: يقول إنما حرم، يقول يا محمد، يقول يا أيها الرسول، يا أيها رسول الله، إنما حرم ربي الفواحش وهي المعاصي كلها القضية والفعلية، سميت الفواحش لفحشها وبعدها عن الفطرة السليمة والعقل الصحيح وبشاعتها كالغيبة والنميمة والزنا والحوار والشراب وغير ذلك ظاهرها باطنها، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم مرتبة عظيمة فوق جنس الفواحش، فسرها بعض أهل العلم بالكبائر، والبغي هو الخلد. هذه كلها حرمها الله على عباده، أن حرم على عباده أن يتعاطوا ما حرم من الفواحش التي حرمها على عباده وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين جملة منها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وأن تشركوا بالله، فالشرك هو أعظم الذنوب فوق جميع المعاصي، الزنا والسرقة والغيبة والنميمة وأخذ الربا وغير هذا من المعاصي، فالظلم فوق ذلك، والتعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر بعده الشرك، قال: وأن تشركوا بالله وهو أعظم الذنوب، وأخبث الجرائم، وهو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كما هو معلوم، كصرف العبادة للأنبياء وللملائكة أو لبعض الصالحين من أصحاب القبور أو غيرهم، أو للنجوم أو للجن أو للأصنام أو للأشجار أو غير هذا ما كانت الجاهلية تفعله، وكما يقع الآن لدى قبور كثير مما يسمون بالأولياء. هذا هو الشرك الأكبر، وصرف العبادة وبعضها من الدعاء أو القول أو السجود أو الذبح أو النذر لأصحاب القبور أو للجواب أو للأصنام أو ما أشبه ذلك. ثم قال بعد ذلك: وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم فوق هذا. وما ذاك إلا لأن الشرك من القول عليه بغير علم، ويدخل في قول عليه بغير علم أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، فلهذا جعل القول عليه بغير علم فوق هذه المراتب وأعلى هذه المراتب. ومن ذلك كثير من نواقض الإسلام، فإنها وإن كانت قد لا يطلق عليها لفظ الشرك، لكنها في الحقيقة في حكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في رسالته، أو تناقصه، هذه ردة كبرى وشرك أكبر وكفر أكبر، وكالاستهزاء بالدين أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة، فهي ردة كبرى. وقد لا يسميها بعض الناس شركا، ولكنها في حكم الشرك الأكبر وفي حكم القول على الله بغير علم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهكذا القول بحل الزنا أو حل اللواط أو حل الخمر، هذا تكذيب لله ولرسوله وقول عليه بغير علم بل بالباطل. فالمقصود أن القول عليه بغير علم يعم أنواعا من الردة والفساد، فلهذا جعله الله فوق الشرك لأنه داخل فيه. وهناك أنواع من القول على غير العلم لا ترتقي إلى درجة الشرك، ولكنها قبيحة، يؤخذ من هذه الآية شدة تحريمها، كالقول على الله بغير علم في أن الله أباح كذا وحرم كذا من مسائل البيع، من مسائل النكاح، من مسائل الطلاق، من مسائل المواريث إلى غير ذلك بغير علم، هذا خطأ عظيم. والآية تحذر من ذلك وتبين شدة خطر ذلك. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله بغير علم، لما يعلم الخبيث عدو الله ما في ذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة. ولهذا يأمر بالسوء والفحشاء، يأمر بالمعاصي والمنكرات ويدعو إليها ويحسنها ويرغب فيها ويشجع عليها إن يكون معه السعيد أمر بالله من ذلك، كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه إن يكون من أصحاب السعيد.
ويدعو إلى ترك الصلاة، إلى التكاسل عن الصلاة، إلى عدم أدائها للجماعة، إلى عدم أدائها للوقت، إلى البخل بالزكاة، إلى عدم القيام بصوم رمضان، إلى التساهل بما حرم الله من الغيبة والنميمة وأكل الربا وتعاطي المسكرات وغير هذا مما حرم الله. فهو يدعو إلى كل فساد وإلى كل سوء وإلى كل فحشاء، وهدفه من ذلك إفساد المجتمع وإخراج أهله من دائرة الإسلام، وأن يكونوا معه يوم القيامة في دار الهوان في الجحيم، نسأل الله العافية، كما أخبر الله بها عنه جل وعلا في قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه إن يكون من أصحاب السعير. ويقول: إن الشيطان لكم عدو مبين، فهو عدو لجميع المسلمين، وهو يبذل جهوده وشبهاته وجميع ما أمكنه لإضلال الناس وإغوائهم والتلبيس عليهم وجرهم إلى دار الجحيم، نعوذ بالله من ذلك. ومن هذا دعوته هي القول على الله بغير علم، فإن الناس إذا تساهلوا في هذا وقالوا على الله بغير علم أحلوا الحرام وحرموا الحلال وأوقعوا الناس في المصائب العظيمة، وقد يجرهم هذا إلى أن يوقعهم الشرك الأكبر لجهلهم وعدم بصيرتهم. فالقول على الله بغير علم له عواقب وخيمة لا تحصى، ولهذا حرمه الله أشد التحريم وأخبر أنه في المرتبة العليا في مراتب التحريم، وأخبر أن عدو الله الشيطان يدعو إليه ويزينه للناس. فوجب على أهل العلم قاطبة وعلى جميع المسلمين عموما أن يحذروا القول على الله أو على رسوله بغير علم، وأن يحفظوا ألسنتهم وأقلامهم من ذلك، وأن لا يتكلموا إلا عن علم وعن بصيرة بما قاله الله ورسوله ومن أوضح أهل العلم في مسائل الحلال والحرام، في مسائل العقيدة التي هي أهم الأمور، في مسائل الشرك، في مسائل البدع، في غير ذلك. على أهل العلم أن يعلم بهذا الأمر غاية العناية، وأن يعطوا المقام حقه في كل مسألة يكتبون عنها أو يحذرون عنها أو ينتدون لها، حتى تكون أحكام الله واضحة بالأدلة، وحتى لا يقع غيرهم بأسبابهم فيما حرم الله. ومن كان لا يستطيع ذلك فوظيفته سؤال أهل العلم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أن إنسانا أصيب بجرح فأفتاه بعض الناس بأن لا يتيمم وأن يغتسل من الجنابة لما صار جنابة، ففعل فسبب ذلك في موته بجرحه، فقال: قتلوه قتله الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العيد السؤال. ولا غضاضة على الجاهل أن يسأل، ولا غضاضة على العالم أن يقف حتى يتبين، بل هذا من الدلائل على خوفه من الله وعلى ورعه وعلى طلبه للحق، فالحق ضالة المؤمن، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال أهل العلم: ولا أدري نصف العلم. فالواجب على من سئل عن علم أن يبينه ولا يكتم بالأدلة، ومن اشتبه عليه الأمر أجل ذلك، ولا غلط عليه أن يقول: أمهلوني أمهلوني حتى أنظر حتى أراجع الأدلة وكلام أهل العلم، هذا هو الواجب عليه، أو يقول: لا أدري. ومن كان ليس أهلا لذلك من عامة المسلمين فإنه يسأل أهل العلم ويتحرى، لا يسأل من هب وذب ولكن يتحرى ينظر في أهل العلم في زمانه في بلده أو ما حولها ويتحرى أقربهم الخير وأرعاهم ومن يثنى عليه خيرا ومن يعرف عند أهل الخير والإيمان بالعلم والفضل والورع والتحري حتى يسأله ولو سافر إليه ولو سافر مسافات كان أهل العلم يرتحلون في طلب العلم كان الصحابة ومن بعدهم يرتحلون في طلب العلم وربما ارتحل بعضهم من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب في مسافات طويلة قبل أن تجيء السيارات وقبل أن تجيء الطائرات على الأقدام وعلى الإبل فصبروا في هذا ونجحوا وأفلحوا وفازوا بالأجر العظيم. أما اليوم فقد تسهلت الأمور وتيسرت الرحلة في طلب العلم من طريق الجو ومن طريق البر ومن طريق البحر كل ذلك ميسر بحمد الله. فلا يجوز للمسلم يتساهل وأن يسأل من لا يصلح للإجابة بل يترخى الحق وينتقل من بلد إلى بلد ومن حلقة إلى حلقة حتى يجد ضالته حتى يتبصر في دينه. وعلى أهل العلم أن يتقوا الله وأن يبين للناس أحكم دينهم وأن يجتهدوا في ذلك ولا يتساهل في مسائل النزاع. لا يكفي يقول هذا مثل فلان يكفي إن كان حنبليا قال هذا مثل الحنابلة أو الثابت أو مالكيا أو شافعيا أو حملا. يجب على أهل العلم أن يستعملوا ما أعطاهم الله من الفهم والعقل وما أعطاه الله من العلم حتى يقربوا للناس الخير ويبعدوهم من المرجوحات وحتى يقدموهم مما يرونه أقرب إلى شرع الله ويبعدوهم مما يرونه بعيدا عن شرع الله. وعلى أهل العلم أيضا أن يقيموا حلقات العلم والندوات في بلادهم وغير بلادهم حسب طاقتهم حسب إمكانهم حتى ينتفع المسلمون وحتى يتعلم الجاهل وحتى تسمع المرأة في خدرها من طريق الإذاعة طريق التلفاز طريق الصحافة حتى ينتفع الناس. وأوصي جميع من تبلغه كلمة في هذا أوصيهم بأن يعلوا بكتاب الله فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو الأصل لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم وأن يقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعلم مراد ربه وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته وطلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا ويبحث معه فيما أشكل ويراجع كتب التفسير المعروفة ففيها الخير الكثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم يراجعها فيما أشكل ويستفيد في حل ما أشكل عليه ويراجع الأدلة من الأحاديث إذا خفي عليه الأمر من الآية ولا يتساهل. فالكتب بحمد الله ميسرة والأدوات التي يستعان بها ميسرة من كتب الغريب وكتب اللغة وشروح الحديث ووصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم. ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل، وفي ذلك أيضا رقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وبحق الله، فيزداد علما وهدى وتقوى، ولا يحرم من علم يستفيده وخير يصل إليه. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني، من أنكرها كفر، من أنكرها وقال لا حاجة إليها فهو كافر ضال بإجماع المسلمين، هي الأصل الثاني أنزلها الله على نبيه لتفسير كتاب الله والدلالة على ما فيه ولبيان أحكام أخرى جاءت بها السنة. قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالله جعل نبيه مبينا للناس وموضحا لهم ما قد يخفى عليه من كتاب الله، فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. فأوصي إخواني أهل العلم وطلبة العلم بالعناية بالسنة والحرص عليها ومراجعة متونها وأسانيدها والحرص على حفظ ما تيسر من ذلك. وأوصي أيضا بعملة الحديث وبلوغ المرام بحفظ هذين الكتابين، فإنهما مفيدان جدا ولا فيما في حق طالب العلم، هذا الكتابان لهما شأن، وإذا استطاع أن يحفظ وانتقل أخبار فذلك خير إلى خير والنور إلى نور. ولكن على الأقل عمدة الحديث من الشيخ عبد الغني وبلوغ المرام من الحافظ بن حجر هذان كتابان من أخطر الكتب ومن أنفع الكتب، فأنا أوصي إخواني بحفظهما والعناية بهما لأنهما يعينان على فهم الكتاب وعلى ما جاء في السنة. ثم أوصي أيضا إخواني جميعا من الرجال والنساء مع ما تقدم من العناية بكتاب الله والسنة، أوصي أيضا بسماع إذاعة القرآن، فإن بعض الناس قد لا يتيسر له القراءة وقد تكون قراءته ضعيفة، فينبغي أن يسمع قراءة القرآن من الإذاعة ففيها خير كثير وفيها فائدة وفيها أحاديث دينية يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها العامة والخاصة والرجال والنساء. فأنا أوصي بإذاعة القرآن والاشتغال بسماعها والاستفادة منها، كما أوصي أيضا ببرنامج نوع الدرب، برنامج نوع الدرب فيه جماعة من أهل العلم يسألون ويجيبون، فأنا أوصي بسماع هذا البرنامج والاستفادة منه ولا سيما لعامة الرجال والنساء، فإن الفائدة من ذلك عظيمة، فإن المؤمن والمؤمنة يستفيدان من هذا البرنامج وهما على فراشهما وهما في مجلسهما وهما في سيارتهما، وهذه نعمة من نعم الله وفضل من الله، فينبغي يستغل هذا ويغتنم هذا. ولا أحب أن أطيل وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجزيهم عن جهودهم وأعمالهم في شأن الإسلام والمسلمين وفي قضايا المسلمين وفي مصلحة الأمة وفي مصلحة الشعب. نسأل الله أن يجزيهم جزاء حسنا وأن يعينهم على كل خير وأن يبارك في جهودهم وأن ينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها بين الناس والتحاكم إليها وإلغاء ما خالفها من سائر التشاريع والقوانين، وأن ينصر بهم الحق وأن يعيدهم من شر أنفسهم ومن شر جلساء السوء وأن يمنحهم البطانة الصالحة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وسعادة الأستاذ إبراهيم عميد هدى رئيس النادي عليكم في هذه المناسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت وسعدتم معي بهذه المحاضرة القيمة. صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز علم أعلام الفقه في بلادنا وعلم من أعلام الفقه في العالم الإسلامي، ولقد عودنا في هذا النادي بكريم مشاعره وبكرم استجابته. والنادي من عادته أن ينظر كما يريد سماحته في مشاكل الساعة ثم يستفتي فيها أعلام الرجال ليقولوا وليسمع الناس كلمة الفصل على قدر المستطاع. ولقد سمعنا من سماحته الليلة كلمة الفصل في مسألة الاجتهاد. فمسألة الاجتهاد بين رأيين، رأي متجمد لا يكاد يحيد عما في الكتب ولا يتطلع إلى ما هو موجود ولا يمارس الاجتهاد ولا يبيح، وفريق آخر يريد أن يجتهد بغير حساب. ولعل من دسائس الاستعمار علينا أن يورد إلينا بعض النظريات يستسيغها بعض الناس باسم التجديد، فيقولون لا كهنوت في الإسلام ومن ثم فالاجتهاد مباح لكل مسلم. هذا بلا شك خطأ كبير، لأن الكهنوت شيء والاجتهاد شيء. الكهنوت طقوس معينة يمارسها ويحصر الصلاحيات لرجالها، لكن الاجتهاد شيء آخر. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين سماحة شيخنا القاعدة للاجتهاد حين قال لمعاذ بن جبل بما تحكم، فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنتك، قال فإن لم تجد، قال الاجتهاد المراد. إذن هناك أولا العلم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، ولا بد من شيء آخر هو ما أوضعه سماحة الشيخ، وهو أنه لا بد أن يكون للمجتهد عدة الاجتهاد، وأقل عدة الاجتهاد أن يكون ملما من بما سماه الأقدمون علوم الآلة من فقه في اللغة ونحو وصرف وعلومها وبلاغة وفصاحة وبديع إلى آخره. فمن يجهل هذا لا يستطيع أن يفهم كتاب الله ولا يستطيع أن يفهم سنة رسوله. فبعد أن يكون محضرا في العدة للاجتهاد يكون ملما أو عالما بالقرآن ثم السنة، ثم حين يبدأ مرحلة الرأي فلا بد أن يستمع اليوم إلى رأي من سبقه من العلماء حتى يرى هل في هذا الرأي ما يغني أو فيه ما ينبغي أن يضيف عليه. وهناك مشكلة أخرى من دسائس هذا العصر، هي مسألة محاولة اعتبار الحديث شيئا ثانويا أو غير أصل من أصول الدين. وهذه النقطة وإن قيل فيها أنها ترد من ناحية الأسانيد أو غيرها أو الرواة، فلقد بدل فقهاؤنا ومحدثونا من قديم من الجهد ما لا يستطيع أهل هذا العصر أن يبذلوه للتثبت من الرواة والبحث عن أحوالهم، وبتعبيرات في منتهى الدقة حتى قيل أنه أصيب بنسيان آخر حياته منتهى الدقة في فحص الرجال. خطورة هذا الأمر إلى جانب أنه يفقدنا أصلا من أصول الدين، أنه حين نقبل هذه المسألة سنصل إلى خطوة أخرى يريدها أعداء الإسلام، هو أنهم متى طعنوا في الرواة والأحاديث والأسانيد بالنسبة للأحاديث فقد يطعنون يوما في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل والذي تعهد الله سبحانه وتعالى به. لقد وضح لنا فضيلة وسماحة أستاذنا اليوم أن الاجتهاد مسألة من حيث الأصل واردة وواجبة، ولكنها من حيث الإجراء لا بد أن يكون لصاحبها من العدة ما يسمح له بذلك، وإلا لماذا لا يتحدث في الطب إلا الطبيب، ولا يتحدث في الهندسة إلا المهندس، ثم يتحدث في علم الفقه كل من شاء هذا أمر ينبغي أن نكون على حذر منه مخافة لله وحرصا على دينه وحرصا على ديننا التي نلقاه به إن شاء الله. أشكر لسماحة الشيخ ما عودنا عليه من فضل وما أوضح لنا من رأي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. هناك أسئلة كثيرة بعضها في كل الموضوع بعضها خارج عن الموضوع فنوفي على فضيلة الشيخ ما تيسر من ذلك. السؤال الأول يقول صاحبه: ما حكم اللحوم المستوردة والأجبال من نوع الأصفر وأنه يريد ما يسمى فرطة فما رأيكم في هذه النوعين؟
اللحوم المستوردة والأجبال إن كانت من بلاد أهل الكتاب فلا صوفي لأنك حلها لأن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب حيث قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فطعامهم حل لنا وهو ذبائحه كما قال ابن عباس وغيره. فما جاء من بلاد النصارى فرنسا وإنجلترا وأمريكا وهولندا وأمريكا وأشباههم هذا حل لنا سواء كان لحوما أو أجبانا أو غير ذلك مما فصائل الذبائح، إلا أن يعلم المؤمن أن هذا الشيء معين بهذا الكرسول أو بهذا الصندوق أو بهذه العلبة أنه مما أهل به لغير الله، مما ذبح لعيسى عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو لفلان أو فلان، هذا غير يجوز إذا علم أنه مذبوح لغير الله، أو يعلم أنه مخلوق يعني مذبوح على غير الوجه الشرعي منخرقة أو منقوذة، هذا لا يحل، وإلا فالأصل والحل، هذا هو الأصل. أما ما يرد من بلاد الوثنيين كالهند أو من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية والسويد ورومانيا بلغاريا وأشباهها هذا الأصل فيه التحريم لأن ذبائحهم محرمة ليسوا أهل كتاب حتى نعلم أن هذه الذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي.
سؤال آخر يقول صاحبه: ورد في الأسواق طبعات من رياض الصالحين فيها أغلاط كثيرة، فماذا تنصحون حول بيع هذا الكتاب في المكتبات التجارية؟
من وجد كتابا في أغلاط ذات أهمية فنرب إليه يرسله إلينا حتى يحال المراقبة وينظر في أمره، إن كانت الأغلاط توجب منع منع وإن كانت لا توجب منع ترك، وله عندنا أن يعطي قيمة الكتاب إذا أرسله إليه، نعطيه القيمة إذا أحب ذلك حتى تراجعه هيئة المراقبة عندنا وهم بحمد الله من المشايخ المعروفين وعدد كبير لهم مفرغ لهذا الأمر. نعم.
سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لبعض من يتخرج من كلية الشريعة أو الدراسات الإسلامية أن يقلد شخصا بعينه؟
ليس للمتخرجين كلية الشريعة ولا كلية أصول الدين ولا غيره من يعد من أهل العلم ويستطيع أن ينظر في الأدلة ليس له أن يقلد أحدا، ليس للمالكي أن يقلد، ليس للمغربيين أو غيرهم أن يقلدوا مالكا، وليس للحنبليين أن يقلدوا أحمد، وليس للشافعيين يقلد الشافعي، ولا يقلد أبا حنيفة للحنبليين، ولا للمتأخرين أن يقلدوا مشايخهم أو مشايخ مشايخهم أو العالم الفلاني في بلد الفلاني، لا. فالواجب النظر كما سمعتم، رجع النظر في المسائل وأدلتها وما قاله أهل العلم فيها، هذه فائدة طالب العلم، وش الفائدة من طالب العلم؟ فائدة أن ينظر، هذه لمزة من كثير من الناس لأغراض في أنفسهم أو لجهل. أهل التكفير هم اللي يكفرون العصاة، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة في زمانه وكفروا بالمعاصي، وهؤلاء كلاب النار، قد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتاله، كالذي يقول: من زنى كفر، من ارتاب الناس كفر، من شرب الخمر كفر. هؤلاء هم أهل التكفير والهجرة الذين ينسب إليهم هذا، وبعض الناس ينسبوا إلى ناس ليسوا منهم وليسوا خوارج، لكن إما لجهل منه وإما لهوى في نفسه أو متابعة لغير. المقصود أن التكفير للمعاصي ليس من شأن أهل السنة، ولكنه من عمل الخوارج الحورية المعروفين في كتب أهل السنة والجماعة، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، وقتلهم في حرورة في النهروان، وقاتلهم من بعده، وهم موجودون إلى يومنا هذا، موجود منهم طوائف. فالمقصود أن الخوارج من شأنهم التكفير بالذنوب، فالزاني عندهم كافر، وأهل السنة ما يقولون كافر، يستيقظ مسلم يقام عليه الحد، كان بكرا جلد من أجلده وذب سنة، وإن كان محصنا أجل حتى يموت من رجل وامرأة. وهكذا شارب الخمر عاصي وليس بكافر، يجلد 8 جلدة وليس بكافر. وهكذا ما أتى اللواط عاصي وليس بكافر، والواجب قتله إذا ثبت ذلك، حد لا يقتل على الصحيح كما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه الحديث الشريف. لكن لو استحلوا هذا، من استحل الزنا قال إنه حلال وهو يعلم حرم الله ورسوله، أو بين له الأجلة ومع ذلك أصر على أن الزنا حلال، يكون كافر ونعوذ بالله. وهكذا لو قال إن المسكرات حلال وهو يعلم ذلك، يعلم حكم الله، أو بين له أهل العلم حكم الله، أو ناس بين المسلمين يعرفون ذلك، هذا يكون كافر كفر أكبر، لأنه استحل ما حرم الله وكذب الله ورسوله. وهكذا لو قال إن السرقة حلال أو ظلم الناس بدمائهم وأموالهم حلال، يكون كافرا نعوذ بالله، إذا كان لا يجهل أحكام الله أو بين له ذلك كان مثله يجهل، يكون كافرا كفر أكبر. أما نفس المعصية سرق، يعرف أن السرقة معصية، شرب الخمر هو يعرف أن الخمر معصية، هذا ما يكفر، هذا يكون عاصيا يقام عليه حد. وهكذا إذا زنى ويعلم أن الزنا حرام منكر، ولكن أطاع نفسه والشيطان، هذا لا يكفر ولكن يقام عليه الحد. فالذي يرمي أهل السنة أو يرمي أهل الغيرة لأن المعروف أن المنكر يرميه بالتكفير، هذا ظالم نفسه، يستحق أن يؤدب، إلا إذا كانوا معروفين بمذهب أهل الخوارج فالواجب على ولاة الأمور أن يقيموا عليهم حد الله. نعم.
سائل يسأل 3 أسئلة. الأول يقول: ما درجة حديث قول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: اجتهد رأيي ولا آلي؟ الثاني يقول: قد جاءت أحاديث صحيحة في ترك رفع اليدين في الصلاة، فما مدى صحة هذا القول؟ وإذا كانت أدلة صحيحة فما هي؟ الثالث: الشروط التي شرطها العلماء كثيرة، قلما أن يستوعبها عالم في زماننا، فما هي الشروط المعتبرة في رأيكم للاجتهاد في عصرنا الحاضر؟
أما حديث معاذ فقد اختلف فيها العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصواب أنه جيد ولا بأس بإسناده، وقد جوده ابن القيم رحمه الله وتكلم عن كلام كثيرا في الإعلام، فإنه لما قال الرسول: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. وهذا هو الحق، والحديث لا بأس به، ولو قدرنا وفرنا ضعفه فالمعنى صحيح، وأهل العلم على ذلك. أما حديث رفع اليدين فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهادة الأول، هذه ثابتة. وما جاء المسعود أنه لا يرفع بعد الأولى، منهم من أجاب عنه بأن من المسعود خفي عليه ما جاء في الحديث الصحيحة، والمسلم مقدم على النافي، ومنهم من قال انه فعله النبي بعض الاحيان لبيان ان الرفع ليس بواجب ولكنه سنه مؤكده. واما ما يتعلق بشروط المجتهد فقد سبق في المحاضره الاشاره الى ما يلزم، وانه يكفي في حق المجتهد المطلق ان يكون ملما بما يلزم من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه أتباعهم وأتباعهم، عارفا باللغة العربية وبمصطلح وأصول الفقه، هذا هو الأصل في هذا الباب، وبإجماع أهل العلم التنيبة. فإذا كان ملم بهذه الأمور عنده منها ما يعينه على فهم الأدلة ومعرفة الصحيح من الضعيف كفى. أما سؤال 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو أقل أو هذا لا دليل عليه. نعم.
فاعل يقول: هل ليلة الإسراء والمعراج لها فضيلة خاصة حيث يجد فيها نوع من العبادات؟
ليس لها فضل خاص، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيها شيء، وقد مضى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء أكثر من 10 سنين ولم يحتفل بها، ولا أصحابه في زمانه ولا بعد زمانه، فالاحتفال بها بدعة لا أصل حتى ولو عرفت مع أنها مجهولة لا ترى، لكن لو عرفت لم يجد الاحتفال بها، لأنه خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. متفق على صحته. وخرج مسلم في صحيحه بلفظ، خرج مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهكذا الموالد، كان المولد النبوي أو المولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة أو علي أو غيره من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، من البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، وليس فعلهم من الموالد حجة على شرعيتها، فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها على الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر وبلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرى مؤمن أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي للعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، الله المستعان. نعم.
سائل يقول: كان شقيقتان وأخ لأم، إحدى الأخوات أرضعت ابن أختها الشقيقة وأرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز للابن هذا الذي أرضعته أن يتزوج البنت؟
لا إله إلا الله.
المسألة سؤالان. السؤال الأول يقول: أختان شقيقتان وأخ لأم، إحدى الأخوات أرضعت ابن أختها الشقيقة وأرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز للابن هذا الذي أرضعته أن يتزوج البنت التي أرضعتها أيضا أم لا؟ وهل يجوز له أن يتزوج إحدى أخواتها؟
إذا أرضعت المرأة بنت أختها رضعا شرعيا 5 مرات فأكثر حال كونها في الحول، حال كون الطفلة في الحولين، فليس لأولادها نكاحها، تكون أختا لهم. إذا أرضعت زينب بنت أختها فاطمة رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر حال كون الطفلة في الحولين، صارت الرضيعة بنتا للمرضعة زينب وأختا لأولادها جميعا، ليس لهم أن يتزوجوها، لكن لهم أن يتزوجوا أخواتها بنت خالتهم، لهم أن يتزوجوا أخوات الرضيعة التي لم يرضعن من أمهن إذا كانوا هم لم يرضعوا من خالتهم فاطمة. نعم.
سؤالها الثاني يقول: أخ وأخت ثم الأم، وللأخ بنات وللأخت أبناء. أخ وأخت من أم، وللأخ بنات وللأخت أبناء، وهذه الأخت أرضعت بنت أخيها الكبيرة، فهل يجوز لأبنائها أن يتزوجوا من بنات أخيها غير الكبيرة أم لا؟
نعم، لبناتها أن يتزوجوا من بنات خالهم ما عدا الرضيعة، الرضيعة كلهم ليس لهم أحدها، لكن لأبناء المرضعة أن يتزوجوا من بنات خالهم غير البنت التي أرضعتهم.
سائل يقول: هل يجوز الاجتهاد مع وجود النص؟
كلا، لا لا يجوز مع النص، النص مقدم، الاجتهاد لما يكون عند فقد النص، أما إذا وجد النص فلا تلي أحد يجتهد، بل يجد أخذ بالنص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد يخالف النص. أو قل للنبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار حتى يتفرقا، لا يجب أحد يأخذ مثل مالك أو غيره مما لا يرى الخيار، يجب أخذ النص ولا اجتهاد في هذا. كذلك وصل ذلك إلى بولي، لا يجوز أخذ قول من قال لا مانع من النكاح بغير ولي، صحة الأحاديث الولي وجب الأخذ بالنكاح بالولي بالنكاح، وهكذا أمثال ذلك. نعم.
سائل يقول: تقدمت للزواج من إحدى الأسر فوافقوا، ولكنهم طلبوا مني أن أعطيهم قولا بأن أزوج أختي الصغرى التي تبلغ 9 من العمر لابنهم الذي يبلغ 10 عندما يكبر، أفيدونا؟
هذا نكاح الشغار لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتزوج فلانة بشرط أن يزوجهم بأخته أو بنته، هذا هو الشغار، ويسميه بعض الناس اليوم نكاح البدل. وأن هذا عن الشغار عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فلا يجوز نكاح الشغار حتى ولو سمى مهرا على الصحيح. فإذا خطب بنت فلان أو بنت خالد أو بنت أخته لولده وقالوا نزوجك بشرط أنك تعطينا بنتك لولدنا، لا يجوز مطلقا ولو سموا مهرا. نعم. وهذا يفضي إلى النزاع العظيم والفساد الكبير، فلا يجوز أبدا بالنص. نعم.
هذا سائل يقول: هل في الصحيحين أحاديث غير صحيحة؟ نرجو إفادتنا بذلك حفظكم الله.
ليس في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، بل كل ما فيهما صحيح قد تلقاهما الأمة بالقبول وبينوا أن ما فيهما صحيح مسلم مقبول، وقد يسمى بعضه حسنا لكن في الجملة صحيح. هذه الصحيحين مقبولة وصحيحة وتلقاهما بالقبول عند أهل العلم، وهناك حديث واحد توقف بعضها العلم في قبوله في صحيح مسلم وقع فيه وهم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق التوبة يوم السبت وعدد مخلوقات إلى أن قال: وخلق آدم يوم الجمعة، فجعل الخلق في 7 أيام. قال البخاري وجماعة: إنه وهم، وإنه من كلام كعب الأحبار، وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وهم. وهذا هو الصواب، قول البخاري في هذه الرواية هو الصواب، إنه وهم. هذا الحديث في مسلم وهم من جهة الرفع. نعم.
يقول:
لأن الله أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هذا المثل الذي رواه من رواه عن أبي هريرة وهم، وإنما هو عن التابعين الذي رواه عن أبي هريرة عن رواية عن كعب الأحبار. نعم.
يقول: إن المسلمين في جميع أرجاء العالم يضعون أموالهم في البنوك الربوية، والمسلمون لا يقبلون الفوائد العائدة من ذلك، وحيث أن تلك الأموال العائدة من فوائد أموال المسلمين قد راموا أعداء الدين الإسلامي باستعمالها ضد المسلمين، فما رأي فضيلتكم لو جعلت على الودايع لأبحاث طبية أو بشؤون صحية أو الصليب الأحمر؟
النظر المجلس مجمع الفقهي في هذه الدورة الحاضرة في هذا الموضوع وأصدر قرارا ينشر إن شاء الله قريبا، بين فيه أن هذه الفوائد التي وقعت بعض الناس في البنوك الربوية يجب أخذها وأن تصرف في مصالح المسلمين التي يحتاجون إليها، لأنها مال ضائع، مال ضائع يجب أن يؤخذ ويصرف في المجاهدين وفي فقراء إفريقيا وفي مصالح العامة كمستشفيات و مستوصفات وغير هذا. هذا سينشر فيه قرار المجمع، وبين المجمع في قراره أنه يجب تشجيع البنوك الإسلامية وافتتاحها في جميع البلاد، ويجب على حكام المسلمين أن يشجعوها وأن يستغنوا عن البنوك الربوية وأن يحاربوها، ويجب أيضا على القائمين على البنوك الربوية من المسلمين أن يتركوا الربا وأن يخافوا الله ويراقبوه، وأن يعملوا كما تعمل البنوك الإسلامية في عدم الربا، لا في الودائع ولا في القروض، لا تقبل بفائدة ولا تأخذ بفائدة، لأن هذه محاربة لله ورسوله وإقدام على كبيرة من الكبائر، فوجب على المسلمين تركها والحذر منها والتواصي بتركها كما يجب على حكام المسلمين أن يحببوا ذلك وأن يشجعوا كل بنك إسلامي حتى يقوموا بهمته وأن يمنعوا الربا في بلادهم طاعة لله ولرسوله وعملا بشرعه وحذرا من أسباب غضب الله وعقابه. والله المستعان.
سائل يقول: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية إذا كانت الصلاة سرية أو جهرية أو سرية؟ إذا كانت القراءة تجوز، هل هناك شيء يدل على ذلك؟
اختلف العلماء في هذا. اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. أحدها أنها لا تجب لا في الجهرية ولا في السرية، وأن الإمام يتحملها عن المأموم. واحتج بعض الأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله منها ما يروى عنه عليه السلام قال: من كان له إمام فقراءته قراءة له. وما يروى عن جابر وغيره لأن قراءة الإمام كافية. وذهب آخر من العلم إلى أنها واجبة على المأموم مطلقة بالسرية والجهرية. يعود قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد وغير تمام، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا لم يقرأ بها، خرجه أحمد وجماعة من أهل السنن بسند جيد. وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. وأرجح هذه الأقوال قول من قال بوجوبها مطلقا في السرية والجهرية، لأن الأحاديث صحيحة وعامة وصريحة، حيث قال: بعد لكم تقرؤون خلف إمامكم، نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن أتى بها. ولم يقل في السرية بالأطلاق، ويكون ذلك خاصا بالفاتحة مخصصا لقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، ومخصصا لقوله: وإذا قرأ إليها أنصتوا. هذه عامة، وأحاديث الفاتحة مخصصة لهذا العموم ومقيدة لهذا الإطلاق. هذا هو الأرجح. لكن لو نسي ذلك المأموم أو جهل ذلك أو جاء الإمام راكع أجزأه للعذر، فأجزأه إدراك الركوع لأن فاته القيام والقراءة، فلا يجزأه ما تركه جاهلا مقلدا أو ناسيا من باب أولى. فلو تركها عن جهل أو تقليد أو نسيان أو لم يدرك الإمام له وهو راكع، فالصحيح أنه يجزئه، لما ثبت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بكرة ركع من الصف ثم دخل إلى الصف، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة مع الجماعة؟ هل هي واجبة أم سنة أم فرض كفاية أم فرض عين؟
الصلاة والجماعة في حق الرجال فرض عين على الصحيح كجمع. وقال قوم منها فرض كفاية، وقال قوم منها سنة، ولكنها قولان مرجوحان. والصواب أنها فرض على الأعيان، على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة في المساجد سنة لله عز وجل، لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فكرر قوله واركعوا، فدل ذلك على أن المراد صلوا مع الناس. وقال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمتهم الصلاة فاتقوا الله معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا وجبت الجماعة في الخوف فبالأمن من باب أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة إلا بالعذر. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أغرف أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حذر من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وحذق عليهم الوتر، متفق على صحته. ولما ثبت لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع نداء الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه يلزمه أن يجيب؟ فالصحيح البصير من باب أولى. وإذا كان هم بإحراق المتخلفين إحراق بيوت المتخلفين فليدل على أن تخلفهم باطل ومنكر يستحقون عليه عقوبة. ويروى عنه عليه السلام قال لولا ما في بيوتنا من سوى الكفية لحرقتها عليه. هذا هو الصواب. نعم. نسأل الله يهدي المسلمين. في الحقيقة أن التخلف عن الجماعة مصيبة قد وقع فيها جمع غفير من الناس وقد تقع من ينسب إلى العلم وهذه المصائب يجب الحذر منها. فإن أهل العلم وطلاب العلم قدوة فالواجب عليه أن يخافوا الله وأن يسارعوا إلى ما أوجب الله حتى يتأسى بهم تلاميذهم وجيرانهم وغيرهم ولا سيما في الصبح فإذا كثرنا في اليوم ينام عن الصبح يقوم للعمل ويصلي هداه الله بعد ذلك. أما فريضة وقتها فلا. قال والعياذ بالله من أعظم الجرائم من مشابهة لأهل النفاق. وقد ذهب بعضها إلى كفره من تعمد ترك الصلاة حتى طلوع الشمس ذهب جاء منها إلى كفره نعوذ بالله من ذلك. يجب الحذر من هذه العمل من هذا العمل السيء وهذا التساهل المنكر وهذه المشابهة لأعداء الله ومنافقيه.